Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالبروفيسور عبد السلام نور الدين. وبروفيسور عبد السلام نور الدين يعني أكاديمي من الطراز الأول وفاعل اجتماعي ومن الناشطين، ولو إسهامات كبيرة جدا في الشأن السوداني. نحن حقيقة في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي به لنضع بعض النقاط على الحروف، أو هنالك يعني لديه بعض الإضاءات حول القضية السودانية وحول الراهن السوداني. بروف، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
شكرا يا أستاذ محمد صالح، وأنا سعيد جدا بأنه ألتقي بك، وأجد أنه فتح ملفات أو يعني حقيقة إضاءات مشتركة بيني وبينك ومع المستمع من الأهمية بمكان. أيضا لابد أن أشكركم في راديو دبنجا على جهودكم، وأرجو أن يكون المستمع السوداني، أو أرجو أن تكونوا لصيقي الصلة بالقضايا التي تؤرخ المستمع السوداني في كل بقاع السودان، سيما في المناطق التي ليس بها غير راديو، يعني في مناطق فيها تلفزيون، في مناطق في السودان، ودي مناطق كبيرة جدا جدا، الوسيلة الوحيدة للاتصال بالعالم هو الراديو، خالص التقدير.
بروف، يمكن السؤال اللي بتبادر للذهن، يعني السودان منذ الاستقلال ظل يعني عاجز عن الفعل وعاجز عن الحراك، والسودان في نفس النقطة اللي خلوه الاستعمار حتى الآن منتظر في تلك النقطة. يعني في تقديرك العلة وين؟ يعني
طبعا هذا سؤال مفتوح بالتأكيد.
نعم نعم،
وقابل للنظر من زوايا متعددة ومن ناظرين مختلفي المشارب والنظر. في تصوري لكي ننظر إلى عجز القوى التي آل إليها الاستقلال، لابد أن نقف في خلفية قد تضيء لنا كثيرا من جوانب اللوحة، مهمة جدا.
نعم.
نلاحظ أولا أنه في هذه المنطقة التي كان يطلق عليها البريطانيون السودان الشرقي، قبل البريطانيين كان يطلق عليها بلاد السودان، أو سمى المؤرخون العرب بلاد السودان، تلك البلاد التي تقع يعني قرب البحر الأحمر إلى السنغال. وحين نقصد بالضبط الآن لما أتكلم عن السودان، اللي هي الدولة المركزية التي أسسها الاحتلال البريطاني المصري، يعني هذه الدولة المركزية أو مساحة هذه الدولة المركزية كان سكانها حقيقة متعددين، وظهر فيها طبعا أو نشأت فيها ممالك وسلطنات وممالك ومشيخات، لكن هذه الممالك والسلطنات والمسيخات لم تؤلف يوما واحدا قبل الاحتلال البريطاني المصري دولة مركزية واحدة. يعني في الممالك النوبية القديمة استمر الزمن طويل جدا، اللي هي بين دونغولا والمقرة وعلوة، استمرت على مراحل ما قبل المسيحية والمرحلة المسيحية التي استمرت تقريبا 1000 عام إلى عام 1505 أو 1504 نشأت السلطنة الزرقاء. هذه الممالك لم تتجاوز مساحة نهر النيل إلا قليلا يعني. قد تكون عندها طبعا بعض الامتدادات، ولكن ما تقوله لنا الوثائق الموجودة عندنا أن هذه الممالك مرتبطة بهذه الدويلات المعروفة. ونلاحظ أيضا في أقصى الغرب مملكة الفور اللي هي امتدت تقريبا 400 عام قبل أن تتحول الإسلام، وتقريبا ما يقارب 400 عام منذ نشأة سلطنة الكيرا إلى سقوط هذه الدولة عام 1807 تقريبا 78 أو 74 حينما قتل السلطان إبراهيم قرض على يد وكيل الدولة المصرية النخاس الزبير باشا. الفترة بين مقتل السلطان إبراهيم قرض 1874 واندلاع الثورة المهدية 1881 زمن وجيز جدا، تقريبا 7 سنوات، وكانت حقيقة مرحلة فوضى وحروب داخلية طويلة جدا. مرحلة المهدية كانت مرحلة في دارفور، كانت مرحلة فيها زعزعة إقليمية كاملة. المرحلة الأخرى طبعا بعد الاحتلال البريطاني للسودان عام 1898 كانت دارفور مستقلة إلى سقوطها عام 1916. يعني هذه المنطقة اللي هي نطلق عليها السودان لم تتشكل كدولة مركزية إلا على يد الاحتلال البريطاني أو نسميه الحكم الثنائي، ثم أضيفت إليها سلطنة المساليك عام 1923. إذن يمكن أن نقول أنه يعني الهشاشة التي نجدها في بنية هذه الدولة أنها نشأت على يد الاستعمار. الشيء الآخر أن شعوب هذه المنطقة الواسعة الممتدة من البحر الأحمر إلى الجنينة، والتي كانت تمتد من 22 خط 22 شمالا إلى نمولي في الجنوب الذي انفصل، هذه المنطقة الواسعة شعوبها لم تتعرف على بعض تعرفا طويلا في دولة قومية. دولة قومية يعني نيشن ستيت، يعني تعرفت على نفسها في الواقع وهي محتلة على يد الحكم الثنائي. والحكم الثنائي بذل جهدا كبيرا في الواقع في أنه يفصل أقاليم هذه المنطقة وفق احتياجاته الخاصة. الحكم الثنائي كان عنده هدف واضح، هو مشروع إيجاد إمدادات أو إمداد متصل ودائم لصناعة النسيج في بريطانيا. والبريطانيون فكروا في مشروع الجزيرة منذ النصف الثاني في القرن 19 حينما اندلعت الحرب الأهلية في بريطانيا. يعني البريطانيين أو صناعة النسيج في بريطانيا اهتزت اهتزازا كبيرا واختلت حينما توقفت مصادر الإمداد في الولايات المتحدة بالحرب الأهلية الأمريكية 1885. لذلك فكروا في أن يعثروا على مصدر لا يهتز ولا يضطرب لإمداد مصانعهم في يوركشير، يعني في ليدز وشيفيلد ومانشستر وليفربول وهذه المناطق. فعثروا عبر رحالين أو يعني الذين كانوا يعني بحثوا من مصر إلى منابع النيل عن أكثر الأراضي صلاحية لزراعة القطن، فعثروا على هذه المنطقة الواقعة بين النيلين باعتبارها من المناطق الصالحة، في مناطق أخرى لكن أكثرها صلاحية. لذلك ينبغي أن ننظر إلى الارتباط بين البريطانيين ودولة محمد علي باشا من زاوية بحث البريطانيين أو الاستعمار البريطاني أو إمدادات القطن، وبالتالي طبعا وبالضرورة ده معناها بحث عن النفوذ، بحث عن أسواق، بحث عن مناطق يعني للمواد الخام إلى آخر. لكن الشيء الأساسي الجوهري الذي جعل الاستعمار أو الاحتلال البريطاني يركز على السودان هو مشروع الجزيرة. لذلك جاءت الدولة المركزية البريطانية ومنذ أول لحظة نلاحظ أن البريطانيين كانت لهم اليد العليا كاستعمار وللمصريين اليد الدنيا أو اليد السفلى. لكن لا ينبغي أن لا نسمي مصر دولة استعمارية بالنسبة للسودان، لأن الهروب من هذه التسمية أو من جوهر هذه التسمية يجعلنا نقع في أخطاء كثيرة وقعت فيها الحركة الوطنية وبوجه خاص الحركة الاتحادية فيما بعد. النقطة الأساسية التي ركز عليها الاحتلال البريطاني لأنه أتى بعد ثورة مهدية عارمة ولعب الدين جزء أساسي في هذه الثورة الوطنية. لذلك فكر الاستعمار البريطاني في الأول أن ينظم عملية الاحتلال وقدم اتفاقية الحكم الثنائي لتنظيم العلاقة بينه بين البريطانيين وبين الاستعمار المصري. الشيء الآخر وضع في هذه الاتفاقية كل الرؤية بتاعته الإدارية في المستقبل. أول ما بحث عنه أول ما اكتشفوا الاستعمار البريطاني وبالذات المنظرين الأساسيين بالنسبة له كيتشنر ووينجيت اللي بسموه في السودان وينجيت يعني اللي هو ده شخص مهم جدا والمفكرين المؤرخين الإداريين زي دا ماك مايكل وآخرين يبحثوا عن ظهير أو يبحثوا عن يعني دا سند داخلي، يبحثوا عن مجموعة سودانية عندها نفوذ ديني واجتماعي محلي وهم يحكموا عبر هؤلاء حتى يتجنبوا الاصطدام المباشر مع الشعب غاد ثورة وطنية وأسقط الحكم المصري الذي كان مسنودا بالجاليات الأجنبية وبالبريطانية. لذلك أسس ما يسمى ب أو ما يعني أطلق عليه الأكاديميون الغربيون أمثال كيم يبلوك وآخرين المؤسسة السودانية، وعانوا بالمؤسسة السودانية أنه جمعوا بين البيت المهدوي يعني بيت المهدويين يعني عبد الرحمن المهدي والطريقة بتاعته طبعا اللي هي الأنصار وبين علي المرقني، وعلي المرقني طبعا له يد طولة في السودان لأنه ارتبط طوال تاريخه من عام 1817 أتى مبشر بالحكم بحكم دولة محمد علي وظل طوال هذه الفترة من عام 1821 احتلال دولة محمد علي للسودان إلى سقوط دولة محمد علي 1885 على يد المهدويين. ظل هذا البيت الختمي أو المرغني وسند كامل للاحتلال المصري للسودان. لذلك أصبح على يد الحكم الثنائي السند الأساسي إلى جانب بيت عبد الرحمن المهدي، وأضافوا إلى ذلك طبعا البيت الهندي. فأصبح الطوائف الثلاثة إضافة إلى غاض الغضاة الطيب هاشم إضافة إلى قائد أو يعني الطريقة الإسماعيلية والأعيان وعدد كبير من البيوت الإدارة الأهلية النافذين في شمال السودان جعلوا من هذه المؤسسة أو جعلوا من هذه البيوت مؤسسة أطلق عليها المؤسسة السودانية. هم ينظر إلى الأشياء من خلال هذه المؤسسة وهم البريطانيين والمصريين يعدلوا من رؤيتهم إلى السودان وطريقة حكمه عن طريق هذا التعديل. لذلك الطوائف واحد والإدارات الأهلية وكبار البيوتات الدينية وبعض الأفراد من ذوي الوضع السابق طبعا للاستعمار هؤلاء فيما بعد يعني بعد يعني بعد أن تكونوا أصبحوا حقيقة هي القوة الرئيسية في إدارة السودان.
يعني بروف ان بروف المجموعات دي يعني هي اللي اختطفت المؤسسة السودانية في تقديرك، يعني الكيانات والتنظيمات اللي ظهرت دي هي اللي اختطفت المؤسسة يعني، ولا
هي ما اختطفت؟ يعني هي هذه البيوتات استمرت في الواقع سند للاحتلال المصري أو للحكم الثنائي إلى الحرب العالمية الثانية نهايتها 1945. في سنة 1924 لما قامت حركة علي عبد اللطيف أو اللواء الأبيض، وقفت هذه المؤسسة مع الاحتلال البريطاني وأصدرت طبعا البيان بتاع المشهور في إدارة هذه الحركة. لما نشأت حركة الخليجيين 1938 وكان الاستعمار البريطاني في حاجة حقيقة إلى سند داخلي نتيجة للحرب العالمية الثانية، تحفظت المؤسسة السودانية بنشأة الحركة بنهاية الحرب العالمية الثانية وظهور قوة كبرى اللي هو الاتحاد السوفيتي وبزوغ شمس الحركات الاستقلال في العالم العربي والعالم الأفريقي وفي آسيا والآخر، نشأت الحركة الوطنية السودانية اللي هي فيها يعني ده. فالحركة الوطنية السودانية مباشرة طرحت مسألة استقلال السودان، لكن طرحها لاستقلال السودان ما كان فيه رؤية، غابت عنه رؤيتين. الرؤية الأولى الاعتراف بأنه هذا السودان متعدد الثقافات، متعدد الأديان، متعدد اللغات، متعدد القوميات، متعدد الشخصيات، بوعي أو بدون وعي أو اثنين معا في الواقع، اعترفوا فقط بالمناطق اللي نشأت وظهرت فيها المؤسسة السودانية اللي هي منطقة يعني نهر النيل والنخب التي نشأت تحت المؤسسة السودانية، يعني في النخب العسكرية، نخب الخدمة المدنية والمثقفين وبدايات الرأسمالية السودانية. هذه النخب لم تتجاوز هذه المناطق اللي هي منطقة نهر النيل، لذلك يعني النخب الجديدة أصبحت امتداد إلى المؤسسة السودانية. لعب المصريين دور كبير جدا جدا بالاتفاقية عام 1952 في أن يجعلوا الحركة الوطنية السودانية، وده طبعا في صراع مع الاستعمار البريطاني شريكهم، يعني أنه يتحولوا من قوة وطنية تنظر إلى مستقبلها السياسي وإلى مشروعها الخاص وإلى التعدد بتاعها، جعلت من هذه الحركة الوطنية أن ترى في نفسها امتداد لمصر بحكم العروبة وبحكم الإسلام. لذلك جاء الاستقلال السياسي بدون معرفة، بدون اعتراف بالتعدد الإثني والقومي والثقافي والديني للسودان، وجاء الاستقلال السياسي نتيجة لذلك بدون مشروع قومي شامل. يعني على الأقل كانت الحركة الوطنية السودانية تعمل مع عمل البريطانيين لما أتوا واحتلوا السودان عام 98. البريطانيين والمصريين احتلوا السودان مباشرة، وقعوا اتفاقية كان على القوة التي آل إليها الاستقلال من الاتحاديين والاستقلاليين، إذا بعد الاعتراف بالتعدد القومي والوطني والثقافي، أن يوقعوا اتفاقية جديدة بحكم السودان. في هذه الاتفاقية الجديدة يحددوا أن المهمة الأولى هو تطوير الاستقلال، يعني إكمال أو استكمال البنية التحتية اللي بدأ الإنجليز فيها بالسكة حديد والنقل النهري والنقل الجوي ومشروع الجزيرة وبعض الطرق البرية. يعني كان المهمة الأولى أمام الاستقلال قوى الاستقلال إذا اعترفت بذاتها، اعترفت بالذات السودانية ووضعت نصب عيونها تطوير السودان، أن يتم استكمال كامل. واحد، كهربة السودان. اثنين، توفير الماء لكل السودان، ماء الصالح للشرب للنبات وللحيوان. ده معناها في المناطق خارج نهر النيل لابد من الاستعانة بالقنوات أو بحصاد الأمطار. كل هذا حقيقة لم يكن لا في أفق ولا تصورات لا المؤسسة السودانية ولا النخبة السودانية اللي هي امتداد للمؤسسة السودانية. لذلك كانت البداية خاطئة وزائفة وكانت النتائج ما نراها الآن.
بروفيسور عبد السلام نور الدين، استغلال السودان نفسه يعني هل يعني الاستغلال جاء في غير مواعيده مثلا، ولا اصلا تم باتفاق يعني تم اتفاق انه المستعمر خرج باتفاق مع بعض المجموعات وبعض الشرائح التقليديه التي ورثت المؤسسه السودانيه، ولا هل تم عن طريق المناوره؟ في بعض الناس بيفتكروا انه السودان استغلال ذاته كانت عبارة عن مناورة ليس إلا يعني.
يا أستاذ محمد صالح، يخيل إلي النظر إلى أن والله السودان جاء الاستغلال أتى في غير أوانه، أو أن السودانيين ما كانوا يعني
كانوا مهيئين
كانوا مؤهلين لحكم أنفسهم، وكان على الاستعمار أن يظل في السودان إلى أن يعي السودانيين بذاتهم، أو أنه المسألة كلها كانت مرتبة. أنا يخيل إلي أنه ده بيبعدنا من النظر في الأسباب الجوهرية، أو يبعدنا حقيقة عن مواضع الخلل في القوة التي آل إليها الاستقلال. الاستقلال آل إلى الاستقلاليين اللي هو حزب الأمة، كانوا بيقولوا طبعا السودان للسودانيين، والشعار ده نفسه طبعا وضعه البريطانيين في مواجهة المصريين اللي بيفتكروا أنه السودان لمصر. فالقوتين يعني اللي هو الاتحاديين بكل الأحزاب الاتحادية، والاستغلاليين طبعا اللي هو طبعا يعني تمثلت في حزب الأمة السياسي والطائفة بتاعته، وحزب الختمية السياسي والطائفة بتاعته، والحزب الوطني الاتحادي الأقل القيادات بتاعته. ما كان أولا ما كان عندها رغبة، وما كان عندها الجهد، وما كانت مؤهلة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. لذلك إطلاقا لم تعترف بأن السودان ده متعدد القوميات، متعدد الثقافات، ومتعدد اللغات. كان حيترتب على ذلك اتفاقية بين هؤلاء المتعددين، بين هؤلاء بيختلفوا لغاتا وأديانا وثقافات وشخصيات وقومية. الاتفاقية دي معناها أنه يتم بناء السودان، يتم إعمار السودان بشكل كامل. لا يمكن لأي تنمية التنمية معناها تنمية زراعية، تنمية الزراعة معناها استقرار الرحل، معناها تنمية الصناعة. لا يمكن أن تتم تنمية بدون تعليم، بدون صحة، بدون ماء، بدون مواصلات. عشان تحدث هذا معناه لازم يتم استقرار الرحل. عشان يتم استقرار الرحل لابد من إعادة النظر في نظام الأرض، يعني تسجل الأرض، لأنه تسجيل الأرض ويصبح لكل شخص ملكية واضحة في الأرض، ده يتطلب في الواقع صحة للبيئة، مكافحة الذباب والأمراض اللي بتجعل هؤلاء الناس يرحلوا يكونوا ضاعين طول الوقت. معناها توفير صحة للإنسان عشان يستقر، معناها تحسين نسل الحيوانات، معناها تحسين البذور، معناها إيجاد وسيلة للري الدائم في المناطق خارج مجرى حوض النيل، معناه في الشرق وفي الغرب. هذا معناه أنه توجه كل المصادر، كل الإيرادات في المقام الأول لبناء القاعدة الاقتصادية، يعني لتوفير الماء، الكهرباء، التعليم، الصحة لكل أفراد السودانيين إذا كان تم الاعتراف بهم. لكن لأنه لم يتم الاعتراف بهؤلاء، يعني تم الاعتراف فقط بمجموعة النيل. نعم إن مجموعات نهر النيل مجموعات سودانية، ولا تراث راسخ. لكن في الواقع حتى هؤلاء لا يمكن أن يعني حتى مجموعات نهر النيل، لأنه لم يحدث استكمال للبنية التحتية، حوصروا. ولاحظنا ونلاحظ الآن أن نظام الإنقاذ فشل حتى في توفير الماء والكهرباء في قلب العاصمة المثلثة، فما بالك في أولئك في أروما أو في النهود أو في غزالة جاوزت أو في قرب أو جنوب دارفور وجنوب كردستان.
مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والتحية للبروفيسور عبد السلام نور الدين. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وغير عافية.